بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. لدي أسئلة كثيرة. أول هذه الأسئلة للأخت أمة الله من العراق، تقول: مات رجل ولم يصلي وطلب أهله أن أصلي له، فقلت نعم ولكن لم أصلي، هل علي إثم في ذلك علما أني لست من أهله ولا أقرب له أبدا؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك، قد أحسنت حينما لم تصلي عليه. لماذا؟ لأن الصلاة عن الميت بمثل هذه الطريقة بدعة، ولذلك يعني هؤلاء فيما يظهر بأن لديهم جهل، ولذلك طلبوا منك أن تصلي على ميتهم، وهذا لا يجوز، لأن هذه عبادة بدنية، ما يصلي الإنسان عن الآخر، حتى هم ولو كانوا أقرب الناس إليه ما يجوز أن يصلوا عن ميتهم، وإنما يدعون لميتهم، فالدعاء هو الذي يصل إلى الميت، وكذلك الصدقات. أمة الله من اليمن تقول: هل يجوز قراءة القرآن بنية ثوابه للذين يجهلون قراءة القرآن أو للأموات؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأنها قربة عظيمة وعمل صالح، ولكن الإنسان يقرأه لنفسه، فلا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة قرأوا القرآن وأهدى ثوابه إلى أناس لا يحسنون قراءة القرآن، وأما فيما يتعلق بهبة ثواب القراءة للأموات، هذه مسألة خلافية سبق الجواب عنها بشكل مطول، والراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يهب ثواب قراءة القرآن للأموات، وإنما يدعو لأمواته ويتصدق عن أمواته ويصل الرحم الذين لهم اتصال بالميت، مثلا بوالديه أو أقاربه، وأيضا ينفذ الوصايا التي وصى بها الأموات. هذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وجدت حالات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل حالات كثيرة، مات للنبي عليه الصلاة والسلام أقارب وأصحاب، ما قال اقرأوا عليهم القرآن، ما قال ولا أرشد لمن جاءه فقال ماذا بقي من بر مثلا أبوي، أو ماذا أفعل لميتي مثلا، ما قال اقرأ القرآن، وجهوا إلى الدعاء، وجهوا إلى الصدقة. ولكن أنت إذا ختمت القرآن ودعوت الله عز وجل، يعني أشركي أمواتك بالدعاء، تقول اللهم اغفر لي أمواتي، اللهم ارحم فلان، ارحم فلان مثلا، ما في بأس، لكن أن تهبي ثواب القراءة كله الأموات، هذا ليس له أصل، بارك الله فيك. أبو علي من دبي يقول: أخرج زكاة المال قبل حولان الحول بشهرين، وأخرج جزء الزكاة هذه داخل الدولة والجزء الثاني خارج الدولة لدولة مجاورة، محتاجين حاجة ماسة لمعرفتي بهم، بقي جزء قليل دفعته لعمال النظافة في المساجد لأن رواتبهم قليلة، هل هذا العمل صحيح؟ أبو علي، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. بالنسبة لي يعني ما تبقى من الزكاة أعطيته لعمال النظافة في المساجد، يظهر والله تعالى أعلم أنهم يستحقون، لأنك أنت تعلم وأنا أعلم بأن رواتبهم قليلة، وقد يكون لديهم أسر، لديهم احتياجات وشيء من هذا القبيل، إن شاء الله زكاة مقبولة بحول الله. أم يحيى من السعودية تسأل، تقول: يعني هل الذي يتحدث أثناء الأذان تلعنه الملائكة؟ أختي أم يحيى، بارك الله فيك، أنا لا أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تحدث أثناء الأذان لعنته الملائكة، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وإنما هذا من أمور الغيب، فالملائكة غيب، فلا بد من آية قرآنية أو نص حديث نبوي صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعرف هذا وليس له أصل، ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا سمع الأذان من السنة أن يردد خلف المؤذن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإتيان بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن شخص تحدث أثناء الأذان سواء حديث دنيا أو حديث دين مثلا، هذا لا يقال بأن ملائكة تلعنه، لأنه ما عندنا ما يدل على هذا الأمر. جيهان من تركيا تقول: هل يمكن الذهاب للعمرة بالأقساط؟ لأن تقول: أخبرونا أهلنا بأنه يصير نعطي كل شهر قسط ونذهب. أختي جيهان من تركيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للحج والعمرة فرضهم الله جل وعلا على القادر المستطيع، فالله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر أركان الإسلام قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاع نوعان: مالية وبدنية. العمرة كذلك، إذا قلنا بالقول الراجح أنها واجبة في العمر مرة واحدة ووجوبها ليس كوجوب الحج، أيضا على الاستطاعة المالية والبدنية. فما في داعي يا أختي الفاضلة أنكم تذلون أنفسكم بالدين وتشغلون ذممكم بهذا الحق لأجل أمر الله عز وجل يعني ما أوجبه عليكم، ما دام أنه ما عندكم القدرة المالية على الذهاب إلى مكة. ولذلك أنا أنصحك بأن لا تفعلي. لكن لو قد يعني لو قدروا فعلتي، يعني أخذتم أقساط مثلا، أخذتم قرض مثلا، أو مثلا يعني اشتريتم تذاكر بالأقساط، يعني تدفعون مثلا تذاكر يقول ادفعي الآن مثلا مبلغ وبعدين كل شهر، العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن أخطأتم في قضية كلفتم أنفسكم ما لم يجب عليكم. سيدي محمد من موريتانيا يقول: ما حكم قضاء الدين بزيادة مشروطة، وما حكم بيع بضاعة بضعف ثمنها لأن المشتري سيتأخر في سدادها؟ سيدي محمد من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة لقضاء الدين بزيادة مشروطة هذا ربا والعياذ بالله، والله جل وعلا حرم الربا، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. فالزيادة المشروطة في القرض في عقد القرض هذا الدين هذا ربا صريح والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام. أما قضية بيع البضاعة بثمن يعني بضعف الثمن كون الشخص يتأخر في السداد أو بالأقساط ما في بأس ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام كلف أحد الصحابة بشراء شاة، فاشترى شاة بدرهم أو بدينار وباعها بدينارين، يعني بيع مضاعف بارك الله فيك. عبد الله من حمص بارك الله فيه يسأل يقول: هو مستأجر دكان للمواد الغذائية ويبيع فيه الدخان والمعسل والأرجيلة، يقول: هل أرباحي من هذا البيع محرمة؟ وهل ما أطعمه لبناتي حرام؟ علما أن نصف أرباحي من بيع الدخان وليس لدي وارد إلا من هذا الدكان، وليس لدي ذكور تساعدني بالمصروف، وأنا مدمن أرجيلة، هل ما أصرفه من مالي على شراء المعسل والفحم آثم علي وبناتي أولى به، مع أنني أسعى لا أقصر عليهم عمري 50 سنة، وزوجتي تقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وتنفر مني بين الحين والآخر، تفتعل المشاكل، تقول أنت وتقول بأن تحتقر المدخنين رجالا ونساء، يعني يريد نصيحة ودعاء. أخي عبد الله بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك ويبارك في أسرتك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لأن تكتفي بالحلال عن الحرام، وأن يقنعك بما آتاك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للدخان والأرجيلة الآن يكاد الأطباء يتفقون على أن هذه من هذا شرب الأرجيلة والدخان سبب من أسباب جملة من الأمراض ومنها السرطانات عافانا الله وإياك جميع المسلمين. ولذلك فتوى العلماء مبنية على تقرير الأطباء، فالله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. ولذلك شرب الأرجيلة شرب الدخان هذا في الراجح من قولي أهل العلم من المعاصرة أنها محرمة، محرمة بناء على التقارير الطبية التي تشير إلى أن هذا شرب الدخان والأرجيلة سبب من أسباب أمراض. أنا قرأت في تقرير قريب من 50 مرض نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، أخطرها السرطانات، سرطان اللسان، سرطان اللثة، سرطان الرئتين، سرطان المريء، سرطان يعني سرطانات نعوذ بالله، فلذلك هي محرمة. الأمر الثاني ما حرم بيعه حرم ثمنه، ما حرم بيعه حرم ثمنه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يجب عليك أن تختار الحرفة والصنعة والوظيفة الطيبة التي تأكل منها حلال أنت وتوكل أولادك زوجتك وبناتك، هذا الواجب عليك بارك الله فيك. ولذلك ابحث من الآن عن عمل نظيف، يعني حتى لو كان أقل دخل من العمل هذا، لأنك ستحاسب عن هذا الأمر. وهذا ليس فقط يعني المسألة متعلقة فيك أنت، أنت الآن تبيع السموم، أن تبيع السموم بمثل هذه الطريقة. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بارك الله فيك أنك تجنب يعني دكانك اللي فيه مواد غذائية، تجنبه الدخان والأرجيلة وتكتفي بالحلال. ما تطعمه زوجتك وأولادك هذا مما تكتسبه من الحلال، مما تكتسبه من الحلال وهو حلال عليهم ولله الحمد. وأما أنت فيعني يعني احرص على أن لا تبيع إلا المباحات، وأن تجتنب أنت يعني شرب الأرجيلة والدخان. أمة الله من اليمن تقول أنا أول كنت أخجل من الدورة، وأذكر أني في رمضان صمت وصليت علي الدورة 3 أيام، ما كنت عارف أن حرام، إيش أسوي الآن؟ أصوم ولا كيف أعمل؟ ضميري أنبني. أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا لا شك بأن المرأة التي عليها الدورة الشهرية يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام، لأن بإجماع أهل العلم على أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وأما كون المرأة تقول والله كنت أخجل، هذا لا يسوغ لها أبدا أنها تصوم وتصلي، يعني هي راقبت الناس ولم تراقب رب الناس إله الناس جل وعلا وتقدس. للأسف هذا موجود عند بعض الناس، خاصة يعني بعض النساء، وبعض يقول والله نخجل، كيف تخجلي؟ يعني ممكن أنت أثناء الصلاة تستطيع أن تختفي، يعني بإمكان المرأة في البيت تختفي، وإذا سئلت صليتي تقول إن شاء الله. الصيام أيضا تستطيعين أنك تفطرين، ما حد يدري عنك لأنك أصلا أنت عليك الدورة الشهرية. عموما واضح أنك كنت في فترة جهل وكذا، إن شاء الله ما عليك شيء للجهل الذي تعذرين به، الحمد لله. الآن عليك الصيام، تقضين هذه الأيام، تكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تعلمين النساء اللي حولك لا يجوز المرأة اللي عليها الدورة تصوم وتصلي تقول والله أخجل من الناس. طيب أين رب الناس إله الناس؟ يجب الإنسان يراقب الله قبل ما يراقب الناس. بارك الله فيك. تقول أمي عندها مال وتريد الزكية وعندها أحفاد محتاجين، هل يجوز أن تعطيهم من الزكاة؟ أم ندى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأولاده ولأحفاده، لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأولاده وأحفاده. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وكذلك الأحفاد والأولاد ما يعطون آباءهم أمهاتهم. لماذا؟ لأن نفقتهم واجب عليهم، إلا في حالة واحدة، إذا كانوا غارمين بحق. كيف غارمين؟ عليهم ديون، عليهم أقساط، عليهم قروض ولا يستطيعون السداد. أما إذا كان يستطيعون السداد لا ما تعطيهم، فعليه دين مهدد بالسجن، يعني يطالبه الناس مثلا، يجوز أن تعطي من الزكاة، أما غير ذلك فلا. حنان حمد من العراق تقول نذرت أصوم 10 الضحية، تقول نسيت ما أدري كم نذرت، ما الذي أفعله الآن؟ حنان بارك الله فيك من العراق، أولا طبعا تجتنبين النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل ولا يرد من قضاء الله من قدر الله شيء. وبعض العلماء ذهب إلى أن النذر محرم، وجمهور العلماء يقولون مكروه، ولذلك اجتنب النذر. شوف الآن تورطتي أنت، الآن نذرت وتورطتي، نسيتي وكذا، فيعني اتق الله واترك النذر. الأمر الثاني، يجب عليك أن توفي بالنذر. قال تعالى يوفون بالنذر، قال تعالى وليوفوا نذورهم، ولذلك يجب على الإنسان أن يوفي. لماذا؟ لأنه هو الذي أوجب على نفسه عبادة ما وجبت عليه بأصل الشرع. الآن صوم 9 ذي الحجة ليس واجبا، أنت اللي أوجبتي على نفسك من خلال النذر. طيب ماذا تفعلين؟ يجب عليك أن تصومي 9 ذي الحجة، أما يوم العشرة، يوم العاشر اللي هو 10 ذي الحجة، هذا يوم عيد يحرم صومه. فتستمرين تقول والله أنا ما قدرت تقضين هذا، تقضينه بارك الله فيك، وتستمرين. إذا وصلت إلى حالة عجز تقول والله ما أستطيع الآن يعني أصوم، تطعمين 10 مساكين بارك الله فيك. أم آمنة من ليبيا تقول أسأل هل يوجد أدعية قبل التوجه للامتحان أو قبل المذاكرة أو بعد المذاكرة وعند دخول الصف وعند أخذ ورقة الأسئلة، هل هذا صحيح؟ أم آمنة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للامتحانات أنا لا أحفظ شيء من الأحاديث أن الإنسان إذا دخل امتحان ولا دخل مثل هذه الأشياء أنه يدعو في دعاء مخصص. وللأسف الشديد يعني أم آمنة أثارت في نفسي شيء، توزع أوراق أحيانا على الطلاب والطالبات يكتب فيها الدعاء قبل دخول القاعة، دعاء أثناء الامتحان، دعاء عند تسليم الورقة، دعاء بعد الامتحان، هذا كله بدع، هذا كله محدثات، فعلى الناس أن يتنبهوا لهذا. لكن ما يمنع الإنسان أن يدعو الله عز وجل. يعني الآن عندنا مثلا الدعاء الأذكار الصباح، أذكار الصباح الآن أغلب المسلمين ما يعتنون بأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء هذه تحصين ولله الحمد وحفظ من الله سبحانه وتعالى، ولذلك علموا أولادكم وحفظوهم أذكار الصباح، أذكار المساء أيضا، أذكار المساء، أذكار الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار دخول البيت، أذكار ركوب السيارة، ولما يركبون السيارة أذكار ركوب السيارة، وهكذا. مثلا اللهم يسرني لليسرى جنبني العسرى، اللهم يسر أموري كلها، مثلا أدعية عامة هذه في كل شيء ومن ضمنها الامتحان. لكن أن يعتقد الطالب أو الطالبة أن هناك لا أدعية مخصصة هذا غير صحيح بارك الله فيكم. هذه المدارس النظامية أصلا جاءت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما في كان هناك امتحانات للطلاب والطالبات، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم ورضي عنكم. طيف من عمان تقول عمري 25 سنة ولله الحمد على دين، أسأل الله لي ولكم الثبات على الطاعة، وعاني من قلق توتر غضب بحيث غضب، بحثت عن حلول وعلاج أفضلها الوضوء والصلاة، يعني أبقى على طهارة وأقرأ القرآن، أحاول ما أقدر أقرأ وأنا حاضرة العقل والقلب، لكن مجرد دخولي في الصلاة وقراءة القرآن أجد نفسي في عالم آخر من الفكر والذكريات السيئة، أكمل قراءة القراءة والصلاة لكن أظل أرجف ومتضايقة وقلقة جدا. طيف من عمان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك. أختي الفاضلة، يعني الإنسان في هذه الدنيا ترى في معركة، في عدو تقليدي ما يمكن أبدا أن نتصالح معه. تعلمين ما هو؟ من هو؟ الشيطان، إبليس. الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. عدو الشيطان عدو، ولذلك هذه الأفكار والواردات وهذا القلق هو بين أمرين، إما أن يكون عندك مشكلة عضوية تراجعين الطبيبة، تراجعين المستشفى، العيادة، أحيانا قد يكون يا بنتي الله يحفظك عندك مشكلة عضوية تسبب القلق في الهرمونات عندك في الأشياء مثلا، هذه لها علاج ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام تداووا يا عباد الله. الجانب الآخر، إذا ما كان عندك مشكلة عضوية إذن هذه مشكلة وسوسة الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فوسوس الشيطان يوسوس ويزين ويمني. ولذلك ما تذكرين أنت الآن عرفت الداء وعرفت الدواء، الدواء في الوضوء والصلاة، لكن ما استطعت تسيطر على نفسك ويأتيك هذه الواردات والخواطر والشيطان يقذف بجنود الوساوس والأوهام. هذه طبعا مسألة لا تعتقدين بأنك الوحيدة في هذا العالم، لا، كثير من الناس يعاني، لكن مع الصبر ومجاهدة النفس والثبات أبدا ستكونين تنطلقين من هذه المعركة بينك وبين جنود إبليس من هذه الوساوس إلى الفضاء الرحب من الراحة والطمأنينة والاستقرار. بارك الله فيك ورضي الله عنك. ولذلك بنتي الله يحفظك، حرصي على الوضوء، حرصي على الصلاة. إذا أنت في الصلاة وجاءتك مثل هذه الواردات، ميلي برأسك هكذا وتفلي ثلاث مرات، ثلاث مرات، وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو جاءك مرة ثانية نفس الشيء، ومع الوقت بإذن الله يذهب عنك ما تجدين. زينة من اليمن تقول: واحد من أهلي دخل جمعية، هذه الجمعية زي القرض تأخذ اللي نأخذ من البنك، ويروح يشيل إلى بيته ويسلمونه فلوسه ويعطونه الغرض، وبعدين يصير زي التقسيط، يعطيهم جزء من المبلغ كل شهر وهم يشلون منه شغلهم أو تعبهم. في ناس يقولون حرام مثل الربا وشيء من هذا القبيل. زينة بارك الله فيك من اليمن، سؤالك غير واضح، سامحيني، سؤالك ما كان واضح، لكن أنا أفترض بأن هذا الشخص اللي قريب من أهلك، من أهلك ومن عائلتك، إذا كان والله دخل مضاربة، يعني أنت تقولين يعني كأنه جمعية، لا، أحيانا أنا أعطيك أكثر من صورة. إذا كان والله قالوا له عطنا مبلغ وإحنا نضارب لك ونعطيك نسبة شهريا، أو أنك تأخذ بحدود هذه النسبة مواد غذائية، بحدود هذه النسبة نخبرك، ما فيش، هذه مضاربة، أهم شيء العمل يكون سليم. أما والله لا، جمعية، وهذه الجمعية نفس المال ما يعني ما يدخل في مشروعات أو شيء، يقرضهم فيرجعون له القرض على أقساط بزيادة، لهذا ربا، هذا ربا، بارك الله فيك. فعموما أنا ما فهمت سؤالك لأنه غير واضح، لكن أعطيتك أنا الصورتين، إذا أشكل عليك ارسلي مرة ثانية، بارك الله فيك. خديجة من مصر تقول: يعني في رمضان كنا نصلي التراويح في المسجد، أحيانا أصل إلى المسجد والمؤذن يؤذن فلا أنتظر حتى يكمل أذان وأصلي ركعتين تحية المسجد، يعني هل يجب علي أن أنتظر؟ أختي خديجة بارك الله فيك من مصر، هو طبعا الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ينتظر ويردد خلف المؤذن، لأن القاعدة الشرعية أن المسلم إذا تعارضت أمامه أكثر من مصلحة وأمكن له الجمع يجمعهما جميعا، يسمى تحصيل المصالح. فعندك مصلحة سماع الأذان والترداد خلف المؤذن، ترديد خلف المؤذن والدعاء، هذا فيه أجر عظيم، ثم بعد ذلك تتمكنين من الصلاة ولله الحمد تحية المسجد. فمستقبلا إذا دخلت مسجد المؤذن يؤذن انتظري، رددي معه، وإذا انتهى جيب الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، وبعدين تصلي ركعتين. إذا قلتي لي والله لا، عندنا الإمام سيصلي مباشرة، يؤذن ويقيم، ما وجبت عليك سنة تحية المسجد، غير واجب عليك. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تبقين واقفة، سيقيم المؤذن مباشرة، ها، وتصلي مع الإمام، الآن ما عليك تحية المسجد، تنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول: أنا مواظبة الحمد لله على سماع برنامج الفتاوى، تقول: سؤالي: أخي عمره 13 سنة عض كلب، وكلنا في حالة حرب بسنة 91، وما استطعنا نوديه للمستشفى إلا بعد يومين، عالجه الطبيب، ضربوه 40 إبرة، لكن مع الأسف صار عنده مرض داء الكلب وما تشافى، بعد مرور 40 يوم توفي، وكان وفاته في شهر رمضان ومات صايم، ولكن لم يكمل شهر رمضان وتوفى الله وهو صايم، هل الأيام اللي ما كمل فيها الشهر نصومها عن أم لا، لأنه هو ليس عليه دين من شهر رمضان ومات وهو صايم. أختي عبد الله، أسأل الله تعالى أن يرحم أخاك، وأسأله جل وعلا أن يجعله في جنات النعيم. يعني بالنسبة لأخوك كان عمره 13 سنة، يعني ما أدري هل هو بالغ أو لا. عموما لو افترضنا بأنه بالغ، وطبعا ما عليه الصيام، كون توفي في رمضان، توفي ولم يستطع يعني ما استطع، يعني ما جاء وقت حتى يقضي مثلا بعد رمضان، ما جاء وقت، بقي مريض، وانت ذكرت بأنه مات وهو صائم. عموما إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعل في جنات النعيم، بالنسبة لكم لا تقضون عنا ولا شيء، وتكثرون له من الدعاء إذا كان بالغا. أما إذا كان غير بالغ الحمد لله ما عليه شيء، وإن شاء الله بإذن الله من أهل الجنة. أم عمار من السعودية تقول: ابني مقيم في السعودية وراتبه لا يكفي، هل يجوز أدفع له زكاة مالي لأن عليه التزامات كثيرة ولديه 3 أبناء وراتبه لا يغطي مصاريفه، وكذلك إحدى بناتي المتزوجات هل أعطيها من زكاة مالي؟ أختي الفاضلة أم عمار من السعودية، بالنسبة للأم ما تعطي زكاة مالها لأولادها سواء كانوا بنين أو بنات، ولا لأحفادها، ما تعطيهم، لأن الأصول ما يعطون الفروع والفروع ما يعطون الأصول. لكن في حالة واحدة ذكرت أنا قبل قليل، وهي حالة كون الإبن غارم، يعني مثلا ابنك الآن عليه ديون وما يستطيع يسدد، البقالة تطلبه، المتجر يطلبه، مثلا عليه المصرف مثلا يطلبه وغير قادر، ممكن تعطينا الزكاة لسداد الديون اللي عليه، أما تعطينا لكونه فقير لا ما تعطينا بارك الله فيك، لكن ممكن تعطي زوجته بشرط ألا يعني يستفيد ابنك من هذه الزكاة لشيء غير كونه غارم، شيء غير كونه غارم، بارك الله فيك، بهذه الطريقة يجوز. وكذلك بنتك الأمر أيضا ينسحب على البنت كذلك بارك الله، لكن بنتك ممكن تعطي زوجها، زوجها ما يجب عليك أن تنفقي عليه، فتعطين زوج بنتك بارك الله فيك. ريتان من اليمن تقول: والدتي تسأل عن الأيام البيض الثلاثة، هل يجوز تصوم في كل شهر مثلا كل اثنين وخميس أو ثلاثة متتابعات؟ أختي ريتان من اليمن، بالنسبة لصوم الاثنين والخميس سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك قال: أما الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما الخميس ففيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأيام الثلاثة البيض هي 13 و14 و15 من الشهر القمري الهجري، الآن يسمونه الهجري القمري، ها هذه أيام البيض الثلاثة. فإذا الوالدة أحبت تصوم الأيام الثلاثة البيض تصوم 13 و14 و15، إذا أحبت تصوم الاثنين والخميس تصوم الاثنين والخميس، يعني إذا استطاعت تجمع طيب الاثنين والخميس وتصوم الأيام البيض. تقول: لا أنا أبغى أحد الأمرين، أفضل الاثنين والخميس، الاثنين والخميس لأنه أكثر عدد، سيكون عندها 8 أيام في الشهر تصوم، كل أسبوع اثنين وخميس سيكون عندها 8 أيام. وأيضا في قول لبعض العلماء بأن الصيام 3 أيام من كل شهر، هذا قول لبعض العلماء في مذهب من المذاهب، لا يشترط الأيام البيض الثلاثة اللي هي 13 و14 و15، يقول من كل شهر، فتكون الوالدة الحمد لله قد حصلت يعني الأجر العظيم. أمة الله من ليبيا تقول: يا شيخ أنا أبحث عن وظيفة حكومية منذ 18 عاما ولم أحصل عليها حتى الآن، وأصبح عمري 40 سنة ولم أكمل تعليمي، هل يجوز لي أن أشتري الشهادة؟ وأبي متقاعد ومعاشة لا يكفي وعندي شهادة تمريض وأنا جيدة في العمل، أرجو الجواب. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تشتري الشهادة لتكسبي من ورائها مالا، هذا محرم ولا يجوز. وأي إنسان أخذ شهادة من خلال الغش والتزوير والكذب ويشتريها هكذا فهذا ارتكب أمرا محرما، وما يترتب على هذا الشهادة على هذه الشهادة محرم. لماذا؟ يعني أنت الآن لو اشتريت الشهادة شهادة طب مثلا وصرت طبيبة، هل تعتقدين بأنك الآن يعني فعلت شيئا حسنا وخدعت الدولة والحكومة والبلد والوزارة مثلا؟ لا، فعلت أمرا عظيما ومنكرا كبيرا، خاصة مهنة الطب أو الهندسة قد تعرض أرواح الناس للخطر. فلذلك أختي الفاضلة اقنعي بما آتاك الله وارضي بقسمة الله، وممكن تطلبين أنت 40 سنة ما زلت ولله الحمد خذي دورة ما دام عندك شهادة تمريض، تأخذين دورة وتشتغلين. والحاجة إلى التمريض أعتقد بأنها شديدة، الممرضات شديدة، فأنت خذي دورة، ما يسمون الدورات في التمريض وكذا، يعني إذا كان من باب فقط التطوير، تطوير مهنتك وعملك، بارك الله فيك. لكن لا تفكرين أبدا أنك تشترين شهادة وتغشين فيها حتى تحصلين على يعني راتب معين، كون والله الوالد متقاعد أو شيء، هذا لا يسوغ لك أبدا أنك ترتكبين الأمر المحرم، بارك الله فيك. مفتاح من ليبيا يقول من فترة قصيرة كان عندنا حالة وفاة، وعندي الوالدة قالت لن أذهب إلى أي فرح من الأفراح إلا فرح من العائلة أو القبيلة اللي أنا منها، وبعد فترة قصيرة ذهبت إلى قريبتها من قبيلة ثانية وباركت لها في زواج ابنها 10 دقائق من الزمن ورجعت. يقول ما الحكم؟ مفتاح بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. طبعا ما كان ينبغي للوالدة أن تقسم مثل هذا القسم وأن تحلف مثل هذا الحلف، ما كان ينبغي لها عموما. أما وقد صدر منها وأن قالت أن ما تذهب لأي فرح وقيدته بأنه فرح من العائلة، أعتقد في فرق بين العائلة وفرق بين القرابة حسب ما فهمت، يعني ذهبت إلى امرأة من قريباتها من قبيلة ثانية. عموما عليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين. بلغها يا مفتاح بارك الله فيك. والسؤال الثاني مفتاح، أنا عندي شرط في البرنامج أني ما أجيب إلا على سؤال واحد، فإذا أحببت تعيد السؤال وترسله مرة ثانية، لأن من شرطي في البرنامج ما أجيب إلا على سؤال واحد لكل مرسل، ويكون السؤال مختصر أيضا، بارك الله في الجميع. أم أحمد من الشارقة تقول عندي ابني عنده مبلغ أو عند ابني مبلغ خاص بي، تقول من مدة طويلة تقريبا من 20 سنة، تذكرته من سنة تقريبا، هل أطلع زكاة المال عن المبلغ اللي موجود عند ابني؟ مع العلم إلى الآن ما أعطاني إياه. أم أحمد بارك الله فيك. طبعا الأصل أن الإنسان إذا أقرض شخص وهذا الشخص مليء معترف بالمال غير جاحد وغير معسر، فإنه يجب على الإنسان أن يزكي ماله. أنت الآن عندك حالة خاصة، أولا نسيتي هذا المبلغ مدة 20 سنة، والسنوات طويلة هذه، قد يكون المبلغ ليس بذاك المبلغ الكبير، يمكن لو زكيتيه الآن قضى على هذا المبلغ كاملا. الشيء الثاني أن ابنك تساهل في قضية الدفع، فالمبلغ متأرجح الآن بالنسبة لقضية هل يرجع لك أو لا، ولذلك أختي الفاضلة أرى لك بأن تزكين سنة واحدة وتطلبين المبلغ من ابنك، أو تتنازلين عن هذا المبلغ لابنك، بارك الله فيك. فأنت بالخيار بين هذا، لكن اسألي ابنك، اسألي قبل ذلك يزكي المبلغ هذا ولا لا. أخشى أن الابن يعتقد بأن هذا المبلغ له، 20 سنة كثير، وأنه صار يزكيه، فإذا زكاه ما في داعي أنك تزكيه. فأنت بين خيارين، إما أن تتنازل عن المبلغ لابنك وتنظرين في قضية العدل مع بقية الأولاد، وإما أن تطالبي به وتبدأين الزكاة من الآن. أم عبد الله من دبي تقول أسأل عن كيفية إخراج زكاة الذهب وما هو نصابها، وهل الذهب الملبوس عليه زكاة، ومن كان فرط في سنين سابقة في إخراج الزكاة بسبب الجهل ماذا عليه؟ أختي أم عبد الله من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للذهب فيه الزكاة، الذهب فيه الزكاة إذا قصدت الذهب العام، فالتجارة في الذهب والذهب المكنوز هذا فيه الزكاة، الذهب المحرم أيضا فيه زكاة. ما معنى الذهب المحرم؟ الذهب اللي يلبسه الرجل، فإذا كان الرجل يلبس ذهب هو محرم على الرجال يجب عليه أن يزكيه. الذهب المكنوز اللي حاطته المرأة أو الرجل ينتظر ارتفاع الذهب ليبيع، الذهب المعدل التجارة مثل الصاغة هؤلاء يزكون سنويا، لابد أن يزكوا. بالنسبة للذهب الملبوس اللي تلبس المرأة وتتزين فيه لزوجها لنسائها،
في الأعياد، في المناسبات، في الأفراح، في كذا، هذه مسألة خلافية. جمهور العلماء يقول ما عليه زكاة، ما فيه زكاة. في قول مذهب آخر اختار بعض العلماء قالوا فيه زكاة. الراجح بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، هذا هو القول الراجح، أن الذهب الملبوس الحلي المستعمل ما دام أن النية في شراء هذا الذهب لللبس والتحلي ما فكرت المرأة أبدا أن تبيع أو التاجر فيه ولا تكنز حتى إذا ارتفع سعر جرام الذهب تبيع، هذا ما في زكاة ولله الحمد والمنة. فما في داعي أجيبك على ما يعني بعد ذلك قضية والله الجهل، إنسان كان يجهل، إلا إذا كان تقصدين الذهب المعد للتجارة أو الذهب المعد للكنز، ها هذا يجب تقضين كل السنوات الماضية. أما ذهبك اللي تلبسينه لا، ما في زكاة ولله الحمد والمنة. أم خولة من اليمن بارك الله فيها تقول يعني ما حكم إفطار الحامل في شهر رمضان؟ تقول ما كنت ما استطعت الصيام لأني كنت أتعب كثير وكانت أو كنت في الشهر التاسع، وأيضا حصل يعني مشاكل في بيت الزوجية وكنت أتعب من العمل المنزلي إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني ما قضيت وكان عندي حمل ورضاعة وشيء من هذا القبيل وضغوط نفسية وحصل طلاق. تسأل تقول يعني ماذا علي؟ أختي أم خولة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك. أختي الفاضل عليك القضاء، خلينا الآن قضية مشاكل زوجية، أنت الآن مسألة الفطر اللي حصل حصل بسبب الحمل والتعب اللي عندك، وأنت مرخص لك في الفطر، أنت الآن تشتغلين بالقضاء، عليك قضاء هذه الأيام اللي أفطرتيها، ما عليك إلا القضاء فقط بارك الله فيك وسارعي إلى هذا. إذا قلتي لي والله هو من رمضان الفائت مثل القريب اللي قبله ودخل عليك رمضان الثاني، إن كأني فهمت من سؤالك هذا، طيب هل كان في سبب في تأخير القضاء حتى دخل عليك رمضان الثاني؟ إذا قلتي نعم عندي عذر ما عليك إلا القضاء. تقول لا والله تساهلت وتكاسلت وكان بإمكاني أني أصوم لكن تركت هذا الأمر، تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين بارك الله فيك. أم محمد من عمان تسأل عن الصيام في الأشهر الحرم والأعمال الصالحة بشكل عام، هل تقول تختلف يعني عن باقي الأشهر في العام؟ أختي محمد من عمان بالنسبة للأشهر الحرم أربعة، يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم وهي ثلاثة متوالية وواحد منفرد. الثلاثة المتوالية شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه متوالية، ورجب هو المنفرد، رجب هو المنفرد، والله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذا يدلنا على أن الأشهر هذه أولا يحرم فيها القتال، يعني ابتداء القتال أنه يقاتل الإنسان فيها هذا ابتداء، لكن إن ظلم واعتدي عليه يجوز دفع الظلم. الأمر الثاني الآية تشير إلى أن الظلم فيها ظلم النفس وظلم الغير يضاعف فيها الإثم، لأن الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في كل الأشهر، لكن دل على أن هذه الأشهر لها مزية عند الله عز وجل. المسألة الأخرى ما ورد في قضية صيام الأربعة أشهر الحرم هذه، هذا محل بحث عند أهل العلم، لأن الأحاديث فيها يضعفون من حيث العموم، يعني من حيث العموم، لكن من حيث الخصوص يعني مثلا صيام شهر الله المحرم هذا ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الإنسان شهر الله المحرم، ويتأكد صيام يوم عاشوراء، يوم عاشوراء العاشر المحرم، ويوم قبله أو يوم بعده. مثلا رجب ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بصيام، لا كله ولا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره، ولذلك كان الصحابة ينكرون على من يصوم في رجب، ينكرون على من يخصص رجب بالصيام، لأن هذا من عادات الجاهلية. فهذا هو بارك الله فيك. زينب من مصر تقول يعني أنا كنت في المطبخ في رمضان قبل أذان المغرب بدقائق سمعت صوت أذان أفطرت وطلع مش أذان، هل لازم أقضي ولا تعتبر زلة؟ زينب بن مصر بارك الله فيك، بالنسبة لما حصل لك من خلال صورة سؤالك اللي أرسلتيه يدل على أنك أخطأتي، ولذلك صومك صحيح وما تقضين ولله الحمد. فأنت سمعتي أذان، قد يكون أذان في الإذاعة، أذان في التلفزيون، أذان في المحمول مثلا، فتوهمتي على أن أذان البلد، واكتشفت فيما بعد بأنه لا، ما غربت الشمس، هذا يسمى خطأ. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قل جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. صومك صحيح بارك الله فيك. أم راشد من الإمارات تقول هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجب على المأموم، علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها؟ أم راشد من الإمارات بارك الله فيك، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل المأموم في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر يقرأ الفاتحة وراء الإمام بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة ويشرع في صورة، أما إذا ترك الإمام مجال هذا يعني محل اتفاق أن المأموم يقرأ، لكن إذا ما ترك فرصة للمأموم هل المأموم يقرأ؟ قولان لأهل العلم، والراجح نعم يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، لا تقرأوا خلفي إلا بأمي القرآن، فيقرأ بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة يشرع، حتى لو كان يقرأ يعني ما تيسر من القرآن، وهذا هو القول الراجح. لكن لو مأموم أخذ بفتوى أحد العلماء الذين يقولون لا ينصت، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. نورة من موريتانيا تقول قبل 3 سنوات في رمضان حصل جماع بيني وبين زوجي وأنا كنت علي الحيض، ولكن هو صائم، ماذا علينا؟ أختي نورة بارك الله فيك، أولا يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلذلك يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض، ويحرم على الزوجة أن تمكن زوجها من جماعها وهي عليها الدورة الشهرية، وهذا يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل لكونه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني إذا حصل والجماع المعروف فإن بالنسبة لك أنت لا شيء عليك، أما زوجك فإذا كان صائما فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، ما أدري هل عندكم في موريتانيا عتق رقاب، فإذا كان عندكم عتق رقاب يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كان كبير في السن مريض غير قادر ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي جاء قال يا رسول الله احترقت أو هلكت، قال وما أهلك؟ قال أتيت أهلي أو جامعة أهلي في نهار رمضان، فأمره بهذه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجوز أن يفطر بينهما اختيارا، وإذا أفطر اختيارا استأنف، يعني يعيد من جديد، هذا معنى استأنف يعيد من جديد. فإذا كان عاجز عن الصيام ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ميا هكذا من عمان تسأل تقول يعني ما صحة هذه الرسالة المتداولة من أول شيء إلى آخر رسالة؟ طبعا رسالة طويلة، وهي قصة المرأة التي خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنها، وهي فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف زوجة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قصة طويلة جدا. أختي الفاضل، هذه الرسالة بالنسبة للحديث الموجود فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع قميصه وأنه دخل قبرها، هذه لا تصح، لا تصح، ولا يجوز روايتها ولا يجوز حكايتها إلا على سبيل التحذير. فحذروا من هذه الرسالة ونبهوا الناس على أنها غير صحيحة ولا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي من اليمن تقول: أنا قبل شهور طلبت منك فتوى بشأن أمي أنها تشرك وتتذمر على الله وأنها لا تحبه وأنه يكرهها، وأفتيتنا والحمد لله شافت الحلقة وتابت إلى الله مدة والحمد لله. تقول: ثم عادت، والله يا شيخ تقول إنها حسرة بقلوبنا، تعبنا ننصحها، تقول إنها زعلانة عشانكم، نقول لا إحنا ما بننفعك بالآخرة، ما في فائدة، مصر على موقفها، تقول ربي اللي يحبه يعزه وأنا ربي مخليني عايشة من تحت أياد الناس إلى آخر كلام المؤلم. تقول يا شيخ ماذا نفعل؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني الوالدة الآن أقيمت عليها الحجة، الآن الوالدة أقيمت عليها الحجة، قبل جاهلة الآن تعلمت، سمعت الكلام والنصيحة والتوجيه، ولذلك الآن الإثم عليها أشد إلا أن تكون عندها مشكلة عقلية. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تذهبون بالوالدة إلى امرأة ترقي النساء رقية شرعية، أو رجل ولا يخلو بها وإنما يكون معها أحد أولادها أو أحد بناتها ويقرأ عليها، وأنتم اقرأوا عليها، واضح بأن الوالدة استولى عليها الشيطان، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا الكلام اللي تقوله نسأل الله العافية والسلام ما يقوله أفجر الناس وأشد الناس والعياذ بالله يعني عنادا، ما يقول مثل هذا الكلام. أنا سامحوني لأن ما قلت كل الكلام اللي ذكرته أم علي، كلام والله يقطع نياط القلوب، يوجع القلب، كلام يحزن من إنسانة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلام خطير وعظيم، واضح بأن الشيطان سيطر عليها، الشيطان سيطر عليه. الآن الواجب عليكم ما دام أقيمت عليها الحجة تبدأون بالقراءة عليها، أنتم اقرأوا عليها وهي تقرأ على نفسها، وأيضا تذهبون بها إلى راقي أو إلى امرأة راقية ترقيها باستمرار، باستمرار بارك الله فيك، ويعني تستمعون إلى نصيحة الراقي الشرعي اللي على السنة وعلى المنهاج الطيب، والراقية أيضا قد يقول لكم يعني مثلا استعملوا الحجامة مثلا لها، العسل مثلا، أشياء من هذا القبيل، شرب ماء زمزم مثلا، زيت الزيتون مقري عليه، حتى بإذن الله تتخلص من مكر الشيطان ومن كيده. رشا المهدي من ليبيا تقول: هل إذا طلبت من مدير العمل أن يعطيني أجر ساعات إضافية وأنا لا أعمل هذه الساعات، لأن معظم الموظفات يقومن بذلك، فهل هذا المال اللي أخذ من العمل الإضافي حرام؟ أختي رشا المهدي بارك الله فيك، نعم لا يجوز للموظف أن يأخذ مكافأة أو راتبا أو زيادة على شيء ما عمله، فإذا كان هناك بدل ما يسمى عمل، بعض الموظفين يعطى عمل إضافي ويأخذ عليه أجرة، يأخذ على هذا العمل الإضافي أجرة بنسبة معينة تقررها الوزارة أو الجهة، فأنت تقولين أطلب منه وأنا ما أعمل، كيف تأخذين هذا الراتب من دون عمل؟ فيحرم عليك ولا يجوز. قضية والله الناس يفعلون، فعل الناس غير حجة يا أخت الفاضل، فعل الناس غير حجة، الناس يكفرون يشركون بالله، هل فعلهم صحيح؟ الناس يعصون الله عز وجل، ولذلك يا أختي لا تنظرين إلى الهالك كيف هلك، انظري إلى الناجي كيف نجا، لا تنظرين إلى من هلك والعياذ بالله بمثل هذه الأفعال، لكن انظر إلى من نجا، ولا تقولين والله أنا لماذا أنا وحدي، أنت على الحق لو كنت وحدك، فعل الناس غير حجة، الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد من الكويت تقول: بغيت أسأل عن الباروكة للمرأة اللي شعرها خفيف لكن مو لدرجة الصلاة، ممكن ألبسها في مجتمع الحريم؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الباروكة محل خلاف عند أهل العلم، والراجح أنها من الوصل، ولذلك ما تلجئين إليها إلا للضرورة، كامرأة صلعاء أو امرأة تأخذ أدوية وتساقط شعرها كامل ممكن، أما امرأة شعرها خفيف لا، ما يسوغ لها بأنها تلجأ إلى الباروكة بارك الله فيك. أبو أحمد من الشارقة يقول أنا مقيم في الشارقة، يقول يعني أنا ناوي أخرج زكاة المال وأرسلها إلى بلدي لعلمي بمدى الغلاء والفقر والحاجة، لكنني أعلم أنه عند تحويل المبلغ من العملة إلى العملة المحلية إلى عملة بلدي سوف يقتطع ثلث المبلغ، فرق سعر الصرف الحقيقي عن سعر الصرف المفروض ببلدي، يعني أن المبلغ بدل أن يعين 30 عائلة سيعين 20 عائلة، ماذا أفعل؟ أبو أحمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وفقك الله لكل خير. أخوي الفاضل، بالنسبة للإنسان اللي عنده زكاة وأراد أن يحولها، لا يجوز له أن يدفع رسوم التحويل من الزكاة، واضح؟ أنت الآن تقول المبلغ إذا حولته سيذهب ثلث المبلغ، طبيعي خاصة إذا كان مبلغ كبير مثلا. فلذلك أخي الفاضل، أصلا يعني شخص الآن يريد أن ينقل زكاة ماله إلى بلد أو إلى مدينة أخرى، رسوم التحويل أو رسوم التحميل والتنزيل حتى لو كان غير أموال، هذا ما يجوز تقتطع من الزكاة، لأن الإنسان يجر نفع لنفسه بمثل هذه الحالة. حتى زكاة الفطر نبهنا عليها في رمضان، قلنا الإنسان إذا أراد ينقل زكاة الفطر ما يخصم رسوم النقل والتحويل أو كذا من زكاة الفطر، بل على ما هي عليه. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك تتنبه لهذه القضية حتى تكون زكاتك إن شاء الله مقبولة. أم جمعة من تركيا، هي سورية، تقول أنا ذهبت عند بيت بنتي وكان عندها امرأة توزع زكاة، أعطت بنتي وبنتي قالت للمرأة عني هذه أختي أرملة، والمرأة أعطتني زكاة وأنا أمها مو أختها، والمرأة ما بتعرف أني أمها ولا تعرف أختها، مع العلم بنتي عندها أخت أرملة والمرأة تعرف ذلك، ما الحكم؟ أم جمعة بارك الله فيك، إذا كنت أنت مستحقة للزكاة زكاتك إن شاء الله، اللي أخذتيه إن شاء الله حلال عليك، لكن عليك الاستغفار من سكوتك عن كذب ابنتك لما قالت هذه أخت الأرملة. فلذلك أخت الفاضل بارك تستغفرين وتأمرين بنتك بالاستغفار والتوبة إلى الله، ولا تلجأ إلى الكذب، الكذب لا خير فيه، وفي الصدق النجاة، الصدق فيه النجاة. وإذا كنت مقتدرة وغير مستحقة للزكاة وبنتك الأرملة الثانية مستحقة للزكاة، تنقلين هذا لابنتك بارك الله فيك، فكأنك أنت وكيلة عنها، قبضت هذا المبلغ لأجلها، بارك الله فيك ورضي الله عنك. صفاء من ليبيا بارك الله فيها تقول خالتي مريضة في عندها فشل كلوي، والدكتور قال لها ما تصومين، ودفعنا عنها في إطعام 10 مساكين، هل يجوز هذا أو ممكن أحد يصوم عنها؟ يا صفاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعشر إطعام 10 مساكين هذه في كفارة الحلف، كفارة اليمين، كفارة اليمين، لا تخلطين بارك الله فيك. صيام رمضان يجب على كل مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ مقيم قادر على الصيام مستطيع يصوم، إذا ما استطاع الصيام مثل حالة خالتك فشل كلوي والطبيب منعها، تنتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ تطعم عن كل يوم مسكين، يعني تطعم 30 مسكين مش 10 مساكين، فإذا أطعمتم عنها يكفي، ما حد يصوم عنها، خلاص هي الآن عجزت عن الصيام، تنتقل إلى البدل وهو الإطعام، تطعم 30 مسكينا ولا تصوم عنها بارك الله فيك. أم سهيل من اليمن تقول أخي فتح الله عليه باب رزق وفير والحمد لله، وشخص يخاف الله هو والحمد لله بار بوالديه، تقول أخي غير متزوج، حصل أنه في أحد المرات سافر وحط عندي أمانة مفاتيح الخزنة حقته، وطلب مني أمانة بأن أوزع هذا المال إذا حصل له شيء على عيال أخي المرحوم وعلى ابني، وكذلك توزيع متساوي بين هؤلاء فقط، ولم يوصي من ماله لإخوته أو أخواته أو أبي، علما أنه أن أمي متوفية، هل يجوز على أخي التصرف بمالي بهذا الشكل أو علي إثم في ذلك؟ أختي أم سهيل من اليمن بارك الله فيك، طبعا أخوك رغم تدينه وصلاحه وكذا أخطأ في هذه المسألة، يمكن ما عنده علم، ما عنده علم بالنسبة لهذا المال للورثة، في ورثة، ولا يجوز له أن يوصي بهذا المال لغير الورثة إلا في حدود الثلث، إلا في حدود الثلث. ولذلك أختي الفاضلة أنت أمينة أيضا، أخبريه إذا كان عايش الأخ الآن أنه يصحح المسألة، يقول الثلث، قولي له شوف لا يجوز لك أن توصي بجميع مالك لأبناء أختك وبأخيك مع وجود الورث الوالد، فإنما توصي بحدود الثلث، وإذا ما رد عليك ولا شيء أنت تتولين هذا، لأن هذا هو الحكم الشرعي، تخرجين الثلث فقط والباقي للورثة رضي الله عنك. أم محمد العدوان من الأردن تقول أختي توفيت أثناء عملية قلب مفتوح وبنج كامل، يعني هل شعرت بطلوع الروح رغم أن البنج كان كامل من يعني من الصباح إلى الساعة 8 مساء؟ أم محمد العدوان بارك الله فيك ورحم الله أختك وجعلها في جنة النعيم وجعل ما أصاب إن شاء الله كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل عند الله. أختي الفاضل هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب، ما ندري شعرت أو لم تشعر، هو الميت يشعر، الميت يشعر بخروج الروح طبعا، فلا تهتمين بهذا ولا تشغلين بالك بهذا، الآن أختك بين يدي الله، اشتغلي بكثرة الدعاء لها، بالصدقة عنها، ذكري محاسنها دائما حتى الناس يدعون لها. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. انتهى وقت البرنامج إخواني، لكن أسئلة كثيرة ما انتهت، أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. أكرر في كل برنامج سؤال واحد يكون مختصر، ذكر الاسم أو الكنية، ذكر البلد، ما أقبل أسئلة صوتية أو مقاطع فيديو لأن الأسئلة كثيرة مع الصبر علينا. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.